بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حكم بيع الخيار، وقلنا المقصود من عند أن الإنسان يأتي، شخص يأتي عنده مال وآخر عنده دار، صاحب الدار محتاج إلى أموال لسبب وآخر، فيقول لصاحب المال: أبيعك داري هذه بكذا مقدار بشهر، متى ما رزقني الله الثمن أرجع إليك وترجع لي داري، هاي داري أحبها، سكني، هاي مال أهلي ومال إلى آخره. هذا يعبر عنه البيع بشرط الخيار، أو يعبر عنه في لسان الفقهاء ببيع الخيار. بيع الخيار سيسموه بيع الخيار، سموه مهم تقضي وقتك في هذه الأمور. وقلنا هذا من مختصات المدرسة الإمامية، والدليل على صحته وشرعيته أمور ثلاثة. الأمر الأول ذكرناه وانتهينا منه تقريبا أو تحقيقا، وهو ثلاث روايات خاصة بهذا البيع، بيع الخيار. روايتان تقدمتا في بداية الخيار الثالث الذي هو خيار الشرط، والرواية الأخرى رواية سعيد، معتبرة سعيد ابن يسار، اذكرناها في هو مسألتنا، هذه مسألة 116. الحمد لله انتهى هذا المطلب. ننتقل قلنا علما إلى الدليل الثاني على صحة هذا البيع، هذه المعاملة: التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم، فإنه بإطلاقه يشمل هذه المعاملة بشرطها المذكور، فتثبت صحة هذه المعاملة. هذا واضح، وهذا هم ذكرناه فيما سبق، يعني في بداية خيار الشر. الشيء الجديد الذي هنا أريد أن أذكره: صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة أبرز وطرح إشكالا في التمسك بعموم هذا الحديث، وهي التفاتة جميلة من صاحب الجواهر، نعطي درجة عليها، أي وإن كنا لا نوافقه، لكن عدم الموافقة شيء والالتفات إلى هذه النقطة شيء آخر. إيش قال صاحب الجواهر؟ قال: عموم المؤمنون عند شروطهم لا يشمل شرطنا في مسألتنا، يعني في بيع الخيار، وذلك من جهة محذور التعليق، تعليق، فإن التعليق باطل في نفس العقد أو في متعلقات العقد كالشرط، فكما أصل العقد لا يجوز فيه التعليق كذلك الشرط. فمثلا تقول: بعتك إن جاء زيد من السفر، هذا تعليق، أو إن طلعت تعليق، ما يجوز. وأخرى يكون الشرط فيه تعليق كما هو الحال في مقامنا، فإن التعليق هو في الشرق لا في أصل المعاملة. أنا أقول له بعتك داري بكذا مقدار، ولكن أشترط، والشرط يوجد فيه تعليق. الشرط شنو هو؟ وإن أتيتك بالثمن، هو بعتك كذا بكذا وهي معاملة، الآن أكو شرط، وإن أتيتك بالثمن بعد نقرر المدة سنة سنتين، إن أتيتك بالثمن فالدار ترجع لي، يعني ينفسخ البيع لي الخيار بعبارة أخرى. هذا تعليق في الشرط، والتعليق مبطل للمعاملة. هذا ما ذكره صاحب، أقرأ لك عبارة خل أقرأها في الجزء 23 صفحة 40-41. واعلم أن جميع ما ذكرناه في خيار المؤامرة، خيار المؤامرة هاي شنو خيار المؤامرة؟ عندنا مؤامرة في الفقه، وهذا إيه ذا اللي بعض هذا الذي يجي جديد وهذا يستغرب من هذا. المؤامرة أقول له على أن أبوي أنا أشتري هذه الدار، بس شنو أستأمر، أروح الوالدي أقول له، أقول له ما عندك مانع أشتري هذه الدار، استشيرة مش استشارة، أأتمر يعني. إذا قال إيه اذهب اشتري يلا، فأقول له توكل على الله. فهذا مشروط بالمعامرة، بيع مشروط بالمعامرة عند استشارة شخص كالوالد مثلا. واعلم أن جميع ما ذكرناه في خيار المعامرة والخيار برد الثمن، الذي هو محل بحثنا، الخيار برد الثمن بيع الخيار يعني، جريا على ما ذكره الأصحاب، يعني الحكي اللي حكيناه على طريقة الأصحاب مشينا، بس احنا حدنا حكاية شنو هي؟ خلي نقاط، راح احذف بعض الكلمات ما احتاجها، لكن هاي بعد النقاط، لكن قد يشكل ذلك، يعني في بيع الخيار يشكل على بيع الخيار، او اثنينات بيع المعاملة خيار المعاملة، لكن قد يشكل ذلك بأنهما معا في التعليق، من التعليق العقد، من التعليق الممنوع في البيع ونحوه، من غير فرق فيه بين كونه، يعني التعليق في نفس العقد، وبين كونه في متعلق العقد كالشرط ونحوه، انتهى ما أفاده قدس سره. أنا عندي قضيتان، القضية الأولى ماذا نجيب، كيف نجيب ما على ما أفاده قدس سره، والقضية الثانية، السؤال الثاني، لماذا خصص صاحب الجواهر هذا الإشكال بهذا الدليل الثاني، ولم يذكره فيما في الدليل الأول الذي هو عبارة عن من؟ عن الروايات الخاصة، مثل رواية سعيد بن يسار، قلنا هناك ليش ما ذكر هذا الإشكال، خصص فقط هنا فقط. هذني أمران أريد نلتفت إليهن إن شاء الله. بالنسبة إلى الأول، وهو أنه قال مشكل لأجل هذا تعليق، والتعليق مبطل للعقود، جواب نقول ما هو مدرك عدم جواز التعليق؟ هل توجد آية رواية أو أكو؟ لا ماكو. إذا اتقدرت هما تجيبن فرد رواية من هنا وهنا جزاك الله خيرا، هو جزاك الله خيرا أتيت أو ما أتيت، بس أكثر إن شاء الله إلى أن ينقطع النفس. ما أكل رواية لا تعد نفسك. المستند ماذا لبطلان التعليق؟ الإجماع المدعى في المسألة. والقدر المتيقن، هاي الكليشة همات بعد واضحة، هاي الكليشة. والقدر المتيقن منه ما كان التعليق في أصل العقد دون ما كان في توابعه، الذي نجزم بتحقق الإجماع فيه التعليق في أصل العقد، أما في الشرط ما واضح تحقق الإجماع، وباب الإجماع يتمسك فيه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن ما كان التعليق في أصل العقيد في أمان الله. جوابهم حلمي لطيف، لا بس شلون صاحب الجواهر هذا والأمر سهل إن شاء الله. المهم الثاني، لماذا صاحب الجواهر خصص هذا الإشكال بهذا الدليل دون إذا واحد من عندكم أجاب إن شاء الله كلكم تتجاوبون على هذا، لكن أدبا الآن ما تجاوبون أعطي درجة سجد أعطي 70 75 ما أدري بعد شنو المناسب على نفس هذا الجواب. الجواب هكذا يقال: بالنسبة إلى الروايات الخاصة مثل رواية سعيد بن يسار وغيرها، تلك موردها هو افتهمت شريد أقول يولا موردها التعليق، هو تعليق قاعد يذكر تعليق بعد، ما له معنى بعد واحد يستشكل بعد ما الرواية موجودة في الباب والإمام صحح المعاملة. فلذلك صاحب الجواهر ما ذكر هذا الإشكال هناك في الروايات تلك مثل رواية سعيد بن يسار، ذكره في التمسك بمن بعموم المؤمنون عند شروطهم، والعموم إنما يصح التمسك به إن لم يكن هناك مانع يمنع من التمسك به من جهة وأخرى، وهنا يوجد مانع وهو محذور، وهو محذور التعليق إلا اللهم واحد يجاوب يقول حديث المؤمنون عند شروطهم بإطلاق يعني المؤمنون عند شروطهم سواء حتى كان تعليق أو لم يكن تعليق، أقول لك إيه هم ما تسطر بعد ها سواء كان كذا سواء كان كذا سواء كان كذا سواء كان كذا، لا هذا خلاف الإنصاف أن نقول بأنه فيه هذه السعة. وعلى أي حال الإشكال يختص هنا في هذا، لأن الحديث ناظر للإلزام بالشر بعد فرض أن الشر في نفسه هو في نفسه تام وصحيح وماشي الحال فيه، لا لم يجئ لتشريع غير المشروع لإمضاء غير المشروع، بل لإمضاء ما هو المشروع، وهذا يشك في شرعيته على الأقل التعليق في الشروط، فحينئذ يشك في شمول العموم لا، فالتمسك بالعموم فيه إشكال كيفما كان على بقطع النظر عن الذي بينت الجواب، وإلا الجواب الذي بينته قلت ما أكو محذور لأن الإجماع هو خاص بمن على بطلان التعليق في باب أصل العقد لا دون توابعه. على أي حال بس أنا أريد أبين هذه نقطة جانبية، لماذا خصص صاحب الجواهر هذا الإشكال بخصوص هذا بخصوص ما إذا كان المدرك حديث المؤمنون إلى آخره. هذا كله في الدليل الثاني، الحمد لله انتهينا من الدليل الثاني. ترى دير بالك إلزم بيدك منهجة منهجة البحث. الدليل الثالث من البداية أنا قلت الدليل على صحة الأدلة على شرعية بيع الخيار ثلاثة. الأول الروايات الواردة في خصوص بيع الخيار، قلنا ثلاث روايات، واحدة ذكرناها في هذه المسألة 116 وواحدة ذكرناها في خيار، هو بداية في خيار الشر، اثنين العفو في بداية. الدليل الثاني عموم أو إطلاق المؤمنون عند شروطهم، الآن ذكرنا. الدليل الثالث الأخير الآن أريد أذكره، وهو دليل لعله جديد، لعله ما أدري، تطبيق حساب الاحتمال، تطبيق حساب بالفقه نطبق حساب الاحتمال بعض مرات نطبق ترى، لكن لا نستعين بمصطلح حساب الاحتمال وإنما بواقعه. على أي حال هذا مو مهم، المصطلح اترك رجاء واقع الحال. نقول هناك خصوصيات في هذه المسألة لو نظرنا نظرة جمعية لكل هذه الخصوصيات الفقيه ربما يحصل على الاطمئنان بالنتيجة. وفدحت يا أقول لك أكو بعض الفقهاء شوي قد يحصل له اطمئنان، لا أقول بسرعة لكن بوضع لعله بسهولة، وأكو البعض لا يقول أنا ما حصل لي اطمئنان. فهذا الدليل إذن دليل يختلف باختلاف، لأن إذا صار حساب الاحتمال قد واحد يشوف حساب الاحتمال هنا ينتج الاطمئنان، الثاني يقول لا أنا ما ينتج لي الاطمئنان، فهذا يختلف باختلاف نفسية الفقيه. هذا ما تلتفت إلى هذه القضية. الأمور التي نأخذها بعين الاعتبار هي: واحد، المسألة مسألة جواز بيع الخيار محل اتفاق بين فقهاء الإمامية، ولم يعرف نسبة الخلاف إلى بعض، لم يعرف. إذا قد واحد عندنا ما أدري هذا، بس في الكتب في هذا ما يذكرون يوجد مخالف. هذه قضية من القضايا نأخذها بعين الاعتبار. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية عدم وجود رأي في المدرسة الثانية غير الإمامية يذهب إلى الجواز في المسألة بعرضها العريض، بحيث على أنه إلى سنة إلى سنتين، لا قلنا غاية ما عندهم كما نقل الجزيري إلى أشقد ثلاثة أيام. هذه هم قضية تؤخذ بعين الاعتبار. والقضية الثالثة وجود روايات ثلاث في المسألة، هذا المجموع الثلاثي ربما، أنا قلت ربما همات، قلت هذا يختلف باختلاف نفسية الفقير. فربما فقير يقول نعم قصدوا بعد إذا فقهانا كلهم متفقين رغم اختلافاتهم، لم ينقل عنهم خلاف، المدرسة المخالفة متفقة على العكس. طبيعي أنا دخلت المدرسة المقابلة على الخلاف، هذا شنو نكته؟ كيف ينفع؟ ينفع باعتبار ينفي احتمال أن المدرسة الإمامية قد أخذت هذا الرأي منين؟ من المدرسة الثانية، نتيجة الاختلاط. لأن فترة زمنية كان أكو اختلاط، العلامة الشيخ الطوسي كانوا يقرؤون كثيرا كتب المدرسة الأخرى، لعل بعض فتاواهم تأثرت بفتاوى المدرسة الثانية، لكن هنا لا يوجد هذا الرأي في المدرسة الثانية حتى يأتي احتمال التسرب من المدرسة الثانية. هذا وجه. لا تود شلون؟ لا شو تريد تقول؟ ما افتهم. لا إذا صبر لي هسه يخو عدة ثلاث روايات هم يدلن عليها ما على الصحة، يعني يمكن يستفاد منها الصحة. خذني ثلاث روايات زائد اتفاق ربعنا كلهم وزائد عدم الفقيه، حينئذ قد يحصل له الاطمئنان بأنه هذا رأي صحيح وفي أمان الله. هكذا لا هي صحيح مواردها رجل جائع، لكن هو لا يحتمل المسألة خاصة بمن إلا يكون بمن بهذا الرجل وبهذه الدار وبهالمقدار من الثمن. لا هاي الخصوصية بعد ملغية هذه بلا إشكال. إذن هذا المجموع الثلاثي ربما يحصل منه الفقيه على الاطمئنان، هذا فرد شيء آخر بعد غير نفس الرواية، لا يحصل له اطمئنان يخرج، وهذا إذا مشي نقدر نمشي في بعض المسائل الأخرى، وطبيعي يختلف باختلاف الموارد. زين هذا بحمد الله عز وجل انتهينا من عدة. بعد وقبل أن نفرغ من هذه المسألة أشير إلى الأحكام التي وردت في مسألتنا، لأن مسألتنا الذي هي مسألة 115 هذه الواردة في بيع الخيار أو خيار الشر. بلي المن لا هو هذا الدليل لهذا، أنا هو قاعد أذكره شنو كمستند إلى تحصيل الأطمئنان علما، لا أريد أتبناه بس قلت على أنه واحد يقول أنا ما عندي شنو هذول اتفاق الفقهاء ما يحصل لأطمئنان أو هاي قضية ثانية، هذا اختلاف في المفردات باختلاف النفسيات. أما إذا ذن المفردات الثلاثة اتسلمت بيها فيحصل حينئذ اطمئنان للفقيه. السائل قد تقول انا ما يحصل لي، انت قاعد من اول انا قلت انت ما يحصل لي، لكن ثاني بل انت تعناقش في المفرده، قول هاي المفرده ليست تامه ما نحتاجها عشان باطله، ذيك المفرده هاي مناقشه اي هاي صح مناقشه علميه. اما بعد الالتفات الى هذه المفردات تريد تقول انا ما يحصل لي اطمئنان، هو قلت هذا يختلف باختلاف النفسيات. زين جيد، فمسألة هذه 115 بينا مدرك صحة بيع الخيار، لكن أكو بيها فروع هاي المسألة تشقيقات أحكام، أي أنا راح أذكر كل حكم وحكم وشوية توضيح إليه. في الأول خلي رقم واحد، قال في قيل في الهجي في المسألة في بدايتها يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة، في مدة معينة. والسؤال لماذا اشتراط أن تكون المدة معينة ومضبوطة، يعني شهر مثلا هم تسوي شهر مضبوط 30 مو شهر شنو قمري الذي يكون مرد، ما هو المدرك في اعتبار تعيين الفترة؟ أشرنا إلى ذلك في مسألة 113 سابقاً، أشرنا بمناسبة إلى ذلك، والآن أكرر باختصار وأقول المدرك في ذلك هو حديث نفي الغرار. فإن الفترة إذا كانت غير منضبطة نهايتها غير منضبطة. إذا جاء زيد من السفر بعتك على أن يكون لي الخيار من الآن إلى أن يجيء زيد من ال... وزيد شو وقت يجي من السفر؟ هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لحديث نفي الغرر. ولكن علقنا وقلنا إن هذا الحديث لم يثبت سندا كما لم يثبت دلالة، فإن الغرر قلنا يأتي بمعنى الخديعة أيضا، ولعل المقصود منه هذا المعنى الخديعة، يعني نهى النبي عن البيع الذي يخدع فيه أحد المتبايعين الثاني، فهذا ما ينفعنا في المقام. في موردنا لا يوجد خديعة، وإنما في موردنا يوجد عدم تعين المدة، فهذا غرر بالمعنى الثاني، ولعله المقصود يعني بمعنى الجهالة وعدم تعين الشيء. وبينما الغرر الذي يحتمل أن يكون مقصودنا النبي عن بيع الغرر هو الخديعة، فلذلك لا يمكن التمسك بهذا الحديث إلا على مستوى الاحتياط هذا هم أحد المناشئ، خل أقول لك للاحتياط الوجوبي. الفقيه يصير إلى الاحتياط الوجوبي لأن مدرك تام ما موجود، بس حديث موجود. بس قد تقول لي حديث موجود أكو بعضهم جسور، هاي الجسارة زينة أو مو زينة؟ واحد يصير جسور ويقول لك سند ضعيف، دلالته هم ضعيفة، يلا خليه على جانب في أمان الله، أو ولا يفتي على طبقه ويقول على أنه لزم الجهالة في 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 الأجل المعين لا يضر. أكو بعضهم يجي جسارة، أكو عدوم على أي حال. بس أنت حاول لا الذي يصير جدا نجذب نفسك كل إيش بعد، مثل ما علمنا الشيخ الأعظم في المكاسب تقريبا، الشيخ الأعظم علمنا هيجي كلش الاحتياط ونحتاط ويواش. أولا همات شنو بقطار السريع تمشي. فمن المناسب بما أن هذا الحديث مشهور بين الأصحاب وقد تمسكوا به فاحتياط وجوب نسويها غزينة هذه، فإذن على هالأساس يشترط تعيين المدة، لكن نقول من باب الاحتياط الوجوبي والنقطة في الصيرورة للاحتياط الوجوبي دون الفتوى ما أشرنا إليه، وبقية الحديث إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.